إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد أقسم الله جل وعلا أقساما كثيرة على أن صلاح العبد وفلاحه منوط بتزكية نفسه، فقال جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى تزكية النفوس، فهذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وتزكية النفوس سبب الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم، كما قال الله جل وعلا: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى، أي طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك والكفران، وعبد الله وحده لا شريك له، واتبع المرسلين فيما جاءوا به من خبر وطلب، كما قال ابن كثير رحمه الله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والتزكية في اللغة الطهارة والنماء والزيادة، والمراد بها إصلاح النفوس وتطهيرها عن طريق العلم النافع والعمل الصالح وفعل المأمورات وترك المحظورات. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معنى تزكية النفس في قوله: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير والبيهقي في السنن بإسناد صحيح كما في السلسلة الصحيحة، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله عز وجل وحده وأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله عز وجل لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، وزكى نفسه. فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزكية النفس إحدى الخصال الموجبة لذوق طعم الإيمان، وفسر التزكية بإحدى مراتب الإحسان، وهو أعلى مقامات الدين، وهو أن يعبد الله تعالى على أن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته ويعلم باطنه وظاهره ولا يخفى عليه شيء من أمره، كما قال ابن رجب رحمه الله. قال القرطبي رحمه الله تعالى: الزكاة مأخوذة من زكى الشيء إذا نما وزاد، يقال زكى الزرع والمال يزكو إذا كثر وزاد، وقيل أصلها الثناء الجميل، ومنه زكى القاضي الشاهد، فكان من يخرج الزكاة يحصل لنفسه الثناء الجميل. وقيل الزكاة مأخوذة من التطهير، كما يقال زكى فلان أي طهر من دنس الجرحة والإغفال. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح، يقال زكى الشيء إذا نما في الصلاح، فالقلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له، ولا بد مع ذلك من منع ما يضره، فلا ينمو البدن إلا بإعطاء ما ينفعه ودفع ما يضره، فكذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء، يقال زكى الشيء إذا نما. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فجمع بين الأمرين الطهارة والزكاة لتلازمهما، فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن، فكما أن البدن إذا استفرغ الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت، فعملت عملها بلا معوق ولا مانع فنمى البدن، فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة إلى علام الغيوب فقد استفرغ من تخليطه، فخلصت قوة القلب وإرادته للخير، فاستراح من تلك الجوادب الفاسدة والمواد الردية، فزكى ونمى وقوي واشتد، وجلس على سرير ملكه، ونفد حكمه في رعيته، فسمعت له وأطاعت، فلا سبيل إلى زكاته إلا بعد طهارته. وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه، وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم. وأما الأبدان الزاكية فهي التي زكت بطاعة الله ونبتت على أكل الحلال، فمتى خلصت الأبدان من الحرام وأدناس البشرية التي ينهى عنها العقل والدين والمروءة، وطهرت الأنفس من علائق الدنيا، زكت أرض القلب فقبلت بذر العلوم والمعارف، فإن سقيت بعد ذلك بماء الرياضة الشرعية النبوية المحمدية وهي لا تخرج عن علم ولا تبعد عن واجب ولا تعطل سنة، أنبتت من كل زوج كريم من علم وحكمة وفائدة. وليكن المسلم على يقين بأنه لا تزكية إلا من الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. وقوله تعالى: قد أفلح من زكاها، وقال جل وعلا: ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وقال جل وعلا: يحبهم ويحبونه. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أخرجه مسلم في صحيحه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأول التزكي، التزكي من الشرك، كما قال جل وعلا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال جل وعلا: يتلو عليهم آياته ويزكيهم. والتزكي من الكبائر الذي هو تمام التقوى، كما قال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فعلم أن التزكية هو الإخبار بالتقوى، ومنه التزكي بالطهارة وبالصدقة والإحسان، كما قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: تزكية النفوس مسلم إلى الرسل، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا، لا خلقا ولا إلهاما. فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه. وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكية النفوس وصلاحها إلا من طريق الرسل وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم. وقد قال الله جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وعن عبد الرحمن بن عجلان قال: بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة فقام يصلي، فمر بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، فمكث ليلته حتى أصبح ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد. ويقال: إذا أراد الله تعالى أن ينقل العبد من ذل المعصية إلى عز الطاعة آنسه بالوحدة وأغناه بالقناعة وبصره بعيوب نفسه، فمن أعطي ذلك فقد أعطي خير الدنيا والآخرة، كما أنه فرق بين المطيع والفاسق، فكذلك هنالك فرق بين المطيع والمطيع. وللتفاضل في الإطاعة والنيات تتفاضل المقامات والدرجات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال ربنا جل وعلا: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن، وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم، كما يذكر العلماء مثل ذلك عن المتفلسفة والقرامطة من أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم، فإنهم يتكلمون في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من علم الفلسفة وما ضموا إليه مما ظنوه من الشريعة، وهم في غاية ما ينتهون إليه دون أهل الكتاب بكثير، كما بسط في غير هذا الموضع. وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة، وأن ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم، ورأوا أن المصلحة نوعان: أخروية ودنيوية. جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم، وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الأموال والدماء والفروج والعقول والدين الظاهر، وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها، كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة. فمصدر تلقي السلوك والأخلاق عند علمائنا من سلفنا المتقدمين الكتاب والسنة، فإنهم أهل اتباع وأرباب طريقة أثرية. قال الله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن السلوك هو بالطريق الذي أمر بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاعتقادات والعبادات والأخلاق، وهذا كله مبين في الكتاب والسنة، فإن هذا بمنزلة الغذاء الذي لا بد للمؤمن منه. ولهذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بدلالة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول، ولا يحتاجون في ذلك إلى فقهاء الصحابة. وفي السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ، لكن يوجد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على الصواب في ذلك ما يفهمه غالب السالكين. فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد، كلها منصوصة في الكتاب والسنة. وقال رحمه الله: العلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بنى الكلام في العلم في الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والسماع المتعلقة بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فقد أصاب طريق النبوة، وهذه طريقة أئمة الهدى. وقد ذكر الذهبي رحمه الله السلوك الصحيح، ولم يورد إلا ما دل عليه الدليل، كما في قوله رحمه الله: السلوك الكامل هو الورع في القوت، والورع في النطق، وحفظ اللسان، وملازمة الذكر، وترك مخالطة العامة، والبكاء على الخطيئة، والتلاوة بالترتيل والتدبر، ومقت النفس وذمها في ذات الله، والإكثار من الصوم المشروع، ودوام التهجد، والتواضع للمسلمين، وصلة الرحم، والسماحة وكثرة البشر، والإنفاق مع الخصاصة، وقول الحق المر برفق وتؤدى، والأمر بالعرف، والأخذ بالعفو، والإعراض عن الجاهلين، والرباط بالثغر، وجهاد العدو، وحج البيت، وتناول الطيبات في الأحايين، وكثرة الاستغفار في السحر. فهذه شمائل الأولياء وصفات المحمديين أماتنا الله على محبتهم. وبيّن الإمام ابن القيم رحمه الله أن السلوك وتزكية النفوس لا يكون إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وتزكية النفوس مسلم إلى الرسل، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها، وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه، وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكية النفوس وصلاحها إلا من طريق الرسل وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا السلوك الشرعي على مرتبتين، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله قال: السلوك سلوكان: سلوك الأبرار أهل اليمين، وهو أداء الواجبات وترك المحرمات باطناً وظاهراً، والثاني سلوك المقربين السابقين، وهو فعل الواجب والمستحب بحسب الإمكان وترك المكروه والمحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وإذا كان عامة من ضل في باب الاعتقاد بسبب الإعراض عما جاء به الرسول، فكذلك الضلال في باب السلوك إنما كان ناشئاً في الجملة بسبب الإعراض عن نصوص الوحيين، كما هو ظاهر في متأخر الصوفية وأرباب الطرق المحدثة. قال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. والبدع في باب السلوك أكثر من البدع الاعتقادية، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: ولا ريب أن البدعة كثرت في باب العبادة والإرادة أعظم مما كثرت في باب الاعتقاد والقول، لأن الإرادة يشترك الناس فيها أكثر مما يشتركون في القول، فإن القول لا يكون إلا بعقل، والنطق من خصائص الإنسان، وأما جنس الإرادة فهو مما يتصف به كل حيوان، فما من حيوان إلا وله إرادة. لقد سمى أرباب الطرق ما أحدثوه من البدع حقيقة، فطريق الحقيقة عندهم السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ولا بنهيه، وقدموا أذواقهم ومواجيدهم وكشوفاتهم الباطلة على نصوص الوحيين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة، أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواقا، من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل، فقد جادل في آيات الله بغير سلطان. هذا حال الكفار الذين قال الله فيهم: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فهذه حال من يجادل في آيات الله مطلقا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعامة من تزندق من السالكين فلإعراضه عن دواعي العلم وسيره على جادة الذوق والوجد ذاهبة به الطريق كل مذهب، فهذه فتنته، والفتنة به شديدة. وقال رحمه الله تعالى: ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا، فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات الخرافيين وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهو طريق الجحيم والشيطان الرجيم. وقد اهتم السلف الصالح بتزكية النفوس، واعتنوا بالجانب السلوكي والأخلاقي علماً وفقهاً، كما حققوه عملاً وهدياً، فأفردوا كتباً مستقلة في الزهد والرقائق ونحوهما، بل إن أئمة السلف يريدون الصفات السلوكية والأخلاقية لأهل السنة في ثنايا كتب العقيدة، كما قال الإسماعيلي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة: ويرون، يعني أهل السنة، مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. وقال الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف: ويرون، يعني أهل السنة والجماعة، المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات، ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، ويتحابون في الدين، ويتباغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات. وقال قوام السنة الأصفهاني رحمه الله تعالى في الحجة: ومن مذهب أهل السنة التورع في المآكل والمشارب والمناكح، والتحرز من الفواحش والقبائح، والتحريض على التحاب في الله عز وجل، واتقاء الجدال والمنازعة في أصول الدين، ومجانبة أهل الأهواء والضلالة، وهجرهم ومباينتهم، والقيام بوفاء العهد والأمانة، والخروج من المظالم والتبعات، وغض الطرف عن الريبة والمحرمات، ومنع النفس عن الشهوات، وترك شهادة الزور وقذف المحصنات، وإمساك اللسان عن الغيبة والبهتان والفضول من الكلام، وكظم الغيظ، والصفح عن زلل الإخوة، والمسابقة إلى فعل الخيرات، والإمساك عن الشبهات، وصلة الأرحام، ومواساة الضعفاء، والنصيحة في الله، والشفقة على خلق الله، والتهجد لقيام الليل لا سيما لحملة القرآن، والبدار إلى أداء الصلوات. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله جملة من الصفات السلوكية والأخلاقية لأهل السنة، ومن ذلك قوله: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد حسن. ويندبون أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، والإحسان إلى اليتامى والمساكين، وابن السبيل، والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء، والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها. وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. فهذه الأخلاق كلها، وهذه السلوكيات جميعها، ذكرها العلماء في ضمن كتب العقيدة، فأين المسلمون من هذا كله؟ وإنما هم في تناحر وتباغض واقتتال، وفي تدابر، وفي بغضاء مظلمة ليس لها من صبح إلا أن يشاء الله جل وعلا. وباسهم بينهم شديد، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الواجب بيان ما بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، وتبليغ ما جاء به الرسل عن الله، والوفاء بميثاق الله الذي أخذه على العلماء. فيجب أن يعلم ما جاءت به الرسل، ويؤمن به، ويبلغه، ويدعو إليه، ويجاهد عليه، ويزن جميع ما خاض الناس فيه من أقوال وأعمال في الأصول والفروع الباطنة والظاهرة، أن يزن هذا كله بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، غير متبعين لهوى من عادة أو مذهب أو طريقة أو سلف، ولا متبعين لظن من حديث ضعيف أو قياس فاسد، سواء كان قياس شمول أو قياس تمثيل أو تقليد لمن لا يجب اتباع قوله وفعله. فإن الله ذم في كتابه الذين يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، ويتركون اتباع ما جاءهم من ربهم من الهدى. أهل السنة ولاؤهم للحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأحد أن يعلق الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة والصلاة واللعن بغير الأسماء التي علق الله بها ذلك، مثل أسماء القبائل والمدائن والمذاهب والطرائق المضافة إلى الأئمة والمشايخ ونحو ذلك مما يراد به التعريف. فمن كان مؤمناً وجبت موالاته من أي صنف كان، ومن كان كافراً وجبت معاداته من أي صنف كان، ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه، ومن البغضاء بحسب فجوره، ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي كما يقوله الخوارج والمعتزلة، ولا يجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق في الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة. أعظم طريق وآكده إلى تزكية النفوس تحقيق التوحيد. قال الله جل وعلا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: الزكاة هاهنا هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وذلك طهارته وإثبات إلهيته سبحانه، وهو أصل كل زكاة ونماء. فسمى الله تعالى في الآية التوحيد زكاة، كما وسم سبحانه الشرك بالنجاسة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. قال ابن القيم رحمه الله: التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها. وأما الشرك فهو أنجس النجاسة وأخبثها وأشنعها، والتوحيد زكاه، حيث ينمي ثواب الأعمال الصالحة ويبارك فيها. فإن التوحيد إذا تمكن من طاعة ما فكانت هذه الطاعة خالصة لوجه الله تعالى، فإن أجرها عظيم وثوابها جزيل. وأما الشرك فهو محبط لجميع القربات وموجب للخلود في نار جهنم، والشرك أيضا خذلان وحرمان، كما قال الله جل وعلا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، أي مذموما لا حامد لك ومخذولا لا ناصر لك. ومن وسائل تزكية النفس الصلاة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئاً. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، رواه البخاري. قال ابن العربي: وجه التمثيل أن المرأة كما يتدنس بالأقدار المحسوسة في بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير، فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقدار الذنوب حتى لا تبقي له ذنباً إلا أسقطته. ومن وسائل تزكية النفس الصدقة، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال شيخ الإسلام: إن الزكاة تستلزم الطهارة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من الشر وتزكيهم بالخير. فقوله خذ من أموالهم دليل على أن عمل الحسنات يطهر النفس ويزكيها من الذنوب السالفات، فإنه قاله بعد قوله سبحانه: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. فالتوبة والعمل الصالح يحصل بها التطهير والتزكية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم. أخرجه مالك وصححه الألباني. ولما سأل العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعمله على الصدقة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس. أخرجه ابن خزيمة وصححه الألباني. من وسائل تزكية النفس ترك المحرمات عموما. قال شيخ الإسلام في هذا الشأن: النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها، وما يكون الرجل متزكيا إلا مع ترك الشر، فإنه يدنس النفس ويدسيها. قال ابن قتيبة: دساها أي أخفاها بالفجور والمعصية. فالفاجر دس نفسه أي قمعها وخبأها، وصانع المعروف شهر نفسه ورفعها. وكانت أجواد العرب تنزل الربا لتشهر أنفسها، وكان اللئام ينزلون الأطراف والوديان. قال ابن القيم رحمه الله: إن زكاة القلب موقوفة على طهارته، كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية، فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك. وقد أمر تعالى بغض البصر وحفظ الفرج، فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فاجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن طهر ونقاء وعفاف، كما سمى الشارع الفواحش من الزنا واللواط نجاسات وخبائث وقاذورات. قال تعالى: ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وقالت اللوطية: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأقروا مع شركهم وكفرهم أنهم هم الأخابث الأنجاس، وأن لوطاً وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له. وقال الله جل وعلا في حق الزنا: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. نسأل الله أن يطهرنا ظاهرا وباطنا في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن من أعظم وسائل تزكية النفس محاسبتها. قال ابن القيم رحمه الله: زكاة النفس وطهارتها موقوفة على محاسبتها، فلا تزكو ولا تطهر ولا تصلح البتة إلا بمحاسبتها. قال الحسن رحمه الله: إن المؤمن والله لا تراه إلا قائماً على نفسه. ما أردت بكلمة كذا، وما أردت بأكلة، ما أردت بمدخل كذا ومخرج كذا، ما أردت بهذا، ما لي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا ونحو هذا من كلام. فبمحاسبة النفس يطلع على عيوبها ونقائصها، فيمكنه السعي في إصلاحها. وأضر ما على المكلف الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك. وهذا حال أهل الغرور، يغمض عينه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو، فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة. وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها، وعسر عليه فطام نفسه. ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعده. فأما النوع الأول فهو أن يقف عند أول همته وإرادته، ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. النوع الثاني محاسبة النفس بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع: أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله، فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. الثاني أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. والثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، وهل أراد به الله والدار الآخرة أو أراد به الدنيا. والناظر إلى حال الكثير منا يرى إهمالنا وتقصيرنا في محاسبة النفس مع اشتغالنا بعيوب الآخرين مما أورث عجباً وتألياً وكبراً وغروراً. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من علامات الإنابة ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم مع فتحك باب الرجاء لنفسك، فترجو لنفسك الرحمة وتخشى على أهل الغفلة النقمة، ولكن أرجو لهم الرحمة واخشى على نفسك النقمة. فإن كنت لابد مستهيناً بهم ماقتاً لهم لانكشاف أحوالهم لك ورؤية ما هم عليه، فكن لنفسك أشد مقتاً منك لهم، وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك. قال بعض السلف: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقتاً. قال عمر رضي الله عنه: كفى بالمرء إثماً أن يستبين له من الناس ما يخفى عليه من نفسه ويمقت الناس فيما يأتي. وقال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنك لا تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، وحتى تبدأ بعلاج ذلك العيب من نفسك فتصلحه. فإذا فعلت ذلك لم تصلح عيباً إلا وجدت عيباً آخر لم تصلح. فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك، وأحب العباد إلى الله من كان كذلك. وقيل للربيع بن خثيم: ألا تذكر الناس؟ فقال: ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من ذمها إلى أن أذم الناس. إن الناس خافوا الله في ذنوب الناس وأمنوه على ذنوبهم. وقال ميمون بن مهران رحمه الله: لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه، حتى يعلم من أين مطعمه ومن أين ملبسه ومن أين مشربه، أمن حلال ذلك أم من حرام. وقال عون بن عبد الله رحمه الله: ما أحسب أحداً تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. وقال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إذا رأيتم الرجل موكلاً بعيوب الناس ناسياً لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. وقال السري السقطي: من علامة الاستدراج العمى عن عيوب النفس. وقال أبو عثمان الحيري: الخوف من الله يوصلك إليه، والعجب يقطعك عنه، واحتقار الناس في نفسك مرض لا يداوى. وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: أنفع الصدق أن تقر لله عز وجل بعيوب نفسك. ثم قال: وسد سبيل العجب بمعرفة النفس. أهل السنة خير الناس للناس، هم حملة ميراث النبوة في جانبيها العلمي والعملي، وأبرز الجوانب العملية في الهدي النبوي هو الجانب الأخلاقي. ولذلك فإن أخلاق النبوة من الرحمة ومحبة الخير للناس واحتمال أذاهم والصبر على دعوتهم إلى آخر ذلك، هي المنبع الذي يستقي منه أهل السنة خصائصهم السلوكية والأخلاقية، والتي لا تقل أهمية في منظور الحق عن ميراث العلم والهدى الذي اختص به ربنا جل وعلا الفرقة الناجية بفضله ورحمته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى هدى ورحمة للعالمين، فإنه كما أرسله بالعلم والهدى والبراهين العقلية والسمعية، فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس والرحمة لهم بلا عوض، وبالصبر على أذاهم واحتماله، فبعثه بالعلم والكرم والحلم، عليم هاد، كريم محسن، حليم صفوح، فهو يعلم ويهدي ويصلح القلوب ويدلها على صلاحها في الدنيا والآخرة بلا مقابل ولا عوض. وبهذا نعت الرسل كلهم، وهذه سبيل من اتبعه، وكذلك نعت أمته صلى الله عليه وسلم، فقد نعتها بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل حتى تدخلوهم الجنة، فيجاهدون، يبذلون أنفسهم وأموالهم لمنفعة الخلق وصلاحهم، وهم يكرهون ذلك لجهلهم، كما قال أحمد في خطبته: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهو سبحانه وتعالى يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، وهو يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. وقد قيل أيضا: وقد يحب الشجاعة ولو على قتل الحيات، ويحب السماحة ولو بكف من تمرات. أهل السنة أخلاقهم ما اقتبسوه من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى المسلم أن يجتهد في أن يأخذ بهذه الأخلاق، وأن يجتهد في القص على أثر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولن تفلح الأمة، ولن تصل إلى غرضها، ولن تحصل مقصودها إلا بالعودة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، بفهم سلفها الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ومن تبعهم بإحسان رحمهم الله تعالى أجمعين. فهذه سبيل النجاة، لا سبيل للنجاة سواها. وأما التخبط، وأما هذا الحرج الذي تعاني منه الأمة، فهذا هو المضيق الذي لا مخرج منه، والمأزق الذي لا نجاة منه، إلا بأن تكون الأمة على قلب رجل واحد، بلا تخالف ولا تدابر ولا شحناء ولا بغضاء. وقد اكتفينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله في هذا العصر بالجهاد الحنجري، فنحن نصيح ونزعق، وفي الوقت عينه لا نعمل ولا نفعل، فاستهان بنا أعداؤنا، وصرنا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: صرنا غثاء كغثاء السيل، كثرة لا قيمة لها ولا قدر ولا وزن. وألقى الله في قلوبنا الوهم، حب الدنيا وكراهية الموت، ونزع الله رب العالمين من قلوب أعدائنا الهيبة منا، فسلطوا علينا بما كسبت أيدينا. فاللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. عباد الله، أتظنون أن هذا التوقيت الذي أعلن فيه من أعلن أن القدس قد صارت عاصمة أبدية لليهود، أتظنون، أتشكون أن هذا التوقيت مقصود، وأن الذين هم مقصودون به بالقصد الأول هم هذه الأمة المصرية؟ إنما قصدوا ما قصدوا
لما هو واقع من التفكك بعقب الثورات العبرية في ربوع الدول الإسلامية حتى صارت إلى ما هو معلوم، فهي مشغولة بنفسها، مكبة على أحوالها، متصارعة على الحكم فيها، فكيف تنصرف هذه الأمم المتناحرة المتقاتلة إلى غير ذلك من معالي الأمور؟ وأين تقع القدس من أرض عليها يحيون، ومن هواء له يتنفسون، ومن سماء تحتها يعيشون؟ هم يقدمون الأولى عندهم بالجبر والاضطرار، فلتضع القدس إذن، وليذهب المسجد الأقصى إلى قبضة اليهود، ولن يلتفت إليه أحد. لم يبقى سوى مصر، حفظها الله رب العالمين من كل مكروه، وهم مصرون على إحداث الفوضى في جنباتها وبث التنازع في أرجائها وإراقة دماء أبنائها. لن يكفوا عن ذلك إلا أن يشاء الله رب العالمين شيئا، وإلا أن يتغمدنا الله رب العالمين برحمة منه وفضل. وأما الذي هو مقرر معلوم مما هو مشاهد ومنظور، فهو الإصرار والإكذاب على إسقاط مصر وإحداث الفوضى فيها، فإنها الجائزة الكبرى، ولا تبلغ دولة من الدول التي وقعت فيها الفوضى عشر معشار الأهمية التي تحوزها مصر عند أولئك الساعين في التهامها. حفظها الله رب العالمين وحفظ أبناءها. فهذا التوقيت مقصود، يقصد منه أن الأمة المصرية ستشغل على حسب ما قرر دستورها بمعركة في غير معترك، بمعركة الرئاسة، لأن الدستور ينص على أنه لا بد من بدء الإجراءات في إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل 20 و100 من الأيام قبل انتهاء مدة الرئيس، وهذه المدة ستكون على وجه التقريب بادئة في الأسبوع الأخير من شهر يناير سنة 2018، يعني بعد حوالي شهر من الآن، فتدخل الأمة في معترك لا مجال له. الشرع يقول إن ولي الأمر لا ينازع في مقامه ولا في منصبه ولا ينافس عليه، بل هو باق فيه إلا إذا عرض عارض من موانع الأهلية، فذلك شيء آخر. أما إذا لم يعرض فالشرع يقول إن ولي الأمر المسلم لا ينافس ولا ينازع في مقامه ولا في منصبه الذي بواه الله تبارك وتعالى إياه. الشرع يقول والعقل يصدق، لا مجال مطلقا للتقاتل وإخراج العداوات ونصب الشباك للمؤامرات في الفترة القادمة. لن تسقط القدس وحدها، ولن يهدم المسجد الأقصى وحده، إنها المؤامرة. اتقوا الله أيها المصريون، فأنتم الباقون بعد أن ذهب من ذهب من إخوانكم من العرب والمسلمين في الدول العربية الإسلامية، وبعدما أصاب الضعف قلب الأمة، ولن يضخ الدماء في قلبها سواكم. فاتقوا الله رب العالمين، لا تنافسوا، لا تصارعوا على الحكم، إن الحكم لله، وإن الأمر لله، وإن الملك لله، يؤتيه من يشاء. لو رجعتم إلى الشرع، إلى كتب العقيدة التي خطها سلفكم من علمائكم الصالحين، لوجدتم أن ولي الأمر ومن بيده السلطة ومن له الحكم بأمر الله لا ينازع ولا ينافس، ولا يدخل في منافسة على منصبه. والعقل يقول أنه ينبغي علينا أن نوفر الجهود والمال وأن نتكاتف وأن نتساعد وأن نتعاون من أجل الخروج من النفق المظلم ومن أجل الخلاص من هذا الليل البهيم ومن أجل أن تقوم الأمة مرتكزة على محور قائم وأصيل وهو هذا الشعب المصري الأصيل. والصخرة الباقية ينحط عنها السيل، والصخرة القائمة التي تحت أقدامها تنحسر الأمواج، أمواج المؤامرات، وليس هذا بحادث وإنما هو من قديم. شريطة أن يرجع المصريون إلى ربهم جل وعلا. ولو رجعتم إلى ما فعل المصريون من فجر التاريخ، من أيام الهكسوس، ما قبل ذلك وما بعده، وكذلك في التاريخ الإسلامي، لو رجعتم لعلمتم أن انحسار أمواج الصليبيين والتتار وغير هؤلاء من الغزاة إنما كان عندما توحدت الأمة على دين ربها، على مجمل العقيدة الصحيحة، متآزرة متعاونة متكاتفة مترابطة، لها هدف، هدف سام ونبيل، تبذل المهج له رخيصة، وتبذل الأموال له بلا حساب من أجل الوصول إليه وتحصيله، لتبقى مصر رافعة راية الإسلام عالية خفاقة في الأجواء. اتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله أيها المصريون، لا تكونوا عوناً لأعدائكم عليكم وعلى أبنائكم وحفدتكم، على أعراضكم، على أموالكم، على أرضكم ودياركم. إن المؤامرة تلوح حيناً بعد حين، أفلا تبصرون؟ إن أصوات الناعقين بالمؤامرة في كل مكان عالية زاعقة، ألا تسمعون؟ إن المؤامرات قد طفح بها الكيل وصارت تحاك على قارعة الطريق، أفلا تحسون؟ اتقوا الله، اتقوا الله رب العالمين. عسى الله جل وعلا أن يرفع الكرب وأن يزيل الغمة، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين.